بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قبل أن ندخل من هذه النقطة كلام عن الربا وأنواعه وقبل أن ننتقل إلى بيع التقسيط بقي عندنا مثلتان. لو سأل سائل وقال نحن عرفنا الآن إذا تم التبادل بين صنفين مختلفين ماذا نشترط أو بين صنف واحد ماذا نشترط؟ لو سأل سائل وقال مبادلة الذهب بالبر أو بالقمح ماذا نشترط؟ ما لا شيء لا أنا أريد هذا النقطة. هل نأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف تبيع كيف شئت إذا كان يتميز ونشترط كذا المياه في مبادرة الذهب في التمر مبادرة الذهب في التمر هل الشرط يكون هذا في يد أو كان الشرط؟ لا الشرط لا الشرط في هذا
عشان
العلة لعدم اتحاد العلة لا المجموعة الأولى هذه قسم ومجموعة بعض التي فيها بعض قسم آخر باختلاف العلة باختلاف العلة. طيب أنا أعطيكم مثال على قول من قال إن العلة هي الوزن على قول من قال إن العلة هي الوزن في الجميع ماذا يشترط في مبادلة الذهب بالتمر؟
التساوي
ماذا يشترط؟ التقارب. هل تتوقعون أن أحد من الفقهاء يشترط هذا؟ الآن أليس عند الشريعة السلم وعند البيت الآلي السلم السلم تعد برأس المال الذي كان من ذهب وفضة تعد برأس المال وتؤخر بالسلعة المر التام الشعير إذا ليس هنا تقابل قوي والبيع الآلي عكس السلم تقدم السلعة ويتعطى ثمن الذي هو الذهب والفضة. إذا حتى على من اعتبر أن الوزن هو العلة فإنه استثنى هذه الصورة المبادرة بين الذهب والفضة وبين الأصناف الأربعة يستثنيها لأن حتى لا يمتد باب السلم المجمع بألوانه لا يمتد بالسلام ونحن نقول مع اختلاف العلة بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية فالأمر واضح فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فأخيروا كيف شئتم إذا كان إلى الريال أي مع اتحادها بعدة الربا فبين الذهب والفضة والدولارات والمليارات نقول إذا اختلفت تبيع بشرط كذا الريال وبين البر والقمح والشعير والأرز والذرة إلى آخره نقول نعم ثلاثة أصناف تبيع كيف شئتم إذا كان يدا بيد. المسألة الثانية في مبادرة الذهب القديم بالذهب الأجنبي أو الذهب الخام التبر بالذهب المصنع والواقع اليوم أن الذهب يمكن أنك لا يمكن أن تأتي بمئة جرام تبر أو قمح وتقول للبائع أعطيني مئة جرام مصنع ماذا يقول؟ سأخذ الفقر أو ضعف المصنع. الفقراء يقولون عن ذهب وفضة كبرهما مصنوعهما سواء وعليك لابد من التماثل ويلبي ولا حقوق للمصنعين. بل وما الحمد ما رجع اليه النبي صلى الله عليه وسلم في الدهر الجميل والدهر الجمع، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جميلا، بيع الذهب الخامه او الذهب القديمه بالجنيهات واشتري بالجنيهات ما شئت، اشتري بالجنيهات ما شئت. واما ان يبدل مع الفرق في الوزن او الفرق في دفع الثمن الصعيره فهذا محرم عند جماهير اهل العلم. وقل من العلم من قالوا يجوز دفع فرق المصنعين، لكن سد للذريعه لابد ان يمنع هذا لان المانع قد لا يصبح عند ثمن المصنعين الحقيقي من اليدين. اذا راى حاجتك وهذا مشاهد اليوم انه قد يقول لك في هذا النوع المصنعيه كذا، في هذا النوع المصنعيه كذا، نحن نقول بيع الذهب القديم او بيع الذهب القائم بالجنيهات واستلمها. واستحب الامام احمد رحمه الله ان تبيع في المكان وان تشتري المكان. طيب لو كان في نفس المحل لا باس، بيع الذهب القديم واستلم نقوده، لا تجعلها في حساب علم، استلمها وافصل بين الصفقتين ثم اشتري الذهب الجديد بنقودك. هذا ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم من حديث اسد. المسألة التي معنا
في نفس المسألة دي، يعني الناس يقولون وما الفرق، وحتى كلام شيخ الإسلام تيمية هنا يكون الدرهم صحيح والدرهمين مكسورين، أو كون الدرهم مصوغا أو من نقد، يعني العلة تعبدية محضة ولا لها من
لا؟ إحنا الآن ألغينا المصنعية لأن المصنعية هي الصفة الدارية، يعني المصنعية هذه من صنع البشر. طيب التمر الجيد والتمر القديم من صنع الله التمر وهنا فقط، ولا احد يبدل هذا الحساب. فلما ألغت الشريعة هذا الفرق الصلة الذي هو من صنع الله عز وجل، كذلك يلغى هذا الفرق عند المبادرة نقول، وعند النظر من بعض الأنصار قد يسخر لك ما الفرق أنت في نهاية الشيء. الفرق أنا أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا بيعا مستقلا. ولم نقرأ من حديث آخر قال بيعوا هذا، قال إن أردت أن تشتري فبيع التمر من أي آخر بيع مستقل ثم اشتري، ثم اشتري التمر الجديد. أما ما سأل القرآن الكريم فمسألة يعني من الذي يبدل الذهب بالذهب؟ في الحقيقة كان الذهب صفات مكسرة وغير مكسرة، وكذلك اليوم يبدل الذهب بالذهب مع الفرق لماذا؟ ويقع تقريبا لماذا؟ لوجود فرق المصنعية. المسألة الثانية التي معنا مسألة مهمة، مسألة البيع بيع التصوير وبعدها بيع المرأة، هما متلاقيان. البيع بالتقصير أن تقول أو بالعلاج أن تقول هذه السلعة أبيعها بثمن مؤجل أو ثمن مقصر على ثمن أو على سنوات، وغالبا ما يكون ثمن البيع بالتقصير أعلى من ثمن البيع بالكاش أو الحال. ولا إشكال ولا إشكال في هذا، وجماهير أهل العلم على جواز البيع بالتقسيط ولو كان ثمنه أو الثمن فيه أعلى من ثمن البيع الحال. فإذا الزمن أو الأجل مراعاة الشريعة، ولنعتبر السلف، السلف الآن لما تدفع العقود لتشتري بدل 100 صاع من القرض بعد 6 أشهر، هل تدفع العقود هذه مساوية لسعر القرض في وقته أو أقل؟ والبيع الآخر والمنصف وعملية عكسية كذلك، لأن الفلوس أخرى فلا بد بكونها أعلى من البيع الحال. المهم أن يخرج الإنسان في العقل بصورة واضحة فانتهت. يعني إذا قال هذا مثلا كاش بمئة وتقسيط بمئة وخمسين، فلا بد من الحزم، تقرر وتقول أنا أشتريه بمئة وخمسين. وإذا قيل هذا فإن المئة وخمسين هذه لن تزيد بحال الأحوال، يعني ليس هناك وسيلة شرعية لزيادة المئة وخمسين. ثاني تنبيه على مسألة الشرائح يبقى من شريعة إلى شريعة. طيب الخطابي رحمه الله، أنا أدري نقلت له النص هذا ولا لا، الخطابي رحمه الله يقول: وحكي عن طاووس أنه قال: لا بد أن يقول له بعتك هذا الكون نقدا بعشرة إلى شهرين بخمسة عشر. قال عندما قال فيذهب به إلى إحداهما نجده: هل تريد نقدا بعشرة أو تريد إلى شهرين بخمسة عشر؟ قال الحكم محمد: لا بأس به ما لم يتفرق. وقال أوزاعي: لا بأس به ولكن لا يفارقه حتى يبات لأحد الزمنين. ليش بعض الناس ممكن هذه حاكمة أو كاشفة وتقسيط أو خمسين يقول اشتريت بس ردوا عليه حسب حظوظي، هذا محرم، وهذا ما يعنيه ببيعه. بل لابد ان يحسن اشتريت الكاش او اشتريت التقسيط. اشتريت الكاش وسالت الزمن بعد يوم، فبعد يوم لم يجد الزمن، فالبائع يقول له: انظرك الى التقسيط، هذا محرم. اشتريت الكاش لم تجد الزمن، اصبح الزمن دينا، اصبح الزمن الذي هو فيه دينا عليك. اذا طلب زياده عليه فهذا هو الربا المحرم. هل يشترط في بيع التقسيط تحديد الاجل؟ لا يشترط، يعني اذا قال له سنه مؤجله، يعني اذا لم يكن بينهم نزاع او من اجل خصوما، انما قال له هذا الثمن يعني حين ايسرت او لما تستطيع فلا بأس. الله. طيب عندنا الآن طلب عن الإنسان زيادة
على
السمن
واحدة.
نعم.
زيادة على السمن.
بالنسبة طبعا نحن سنبين الآن أنه طريقة في ثالث النجسة هذا ظهر، يعني لو جلس يقول مثل ما يفعل النبي في بغي، لو جلس يقول السنة 5%، فإذا لو قسطت سنتين 10% من المبلغ ربح يحسبها، أو أربع سنوات إلى 20%. المهم طريقة الحساب ولا تعليم، المهم أن أعطينا مبلغا نهائيا ولا يقصر، لا يقل 320 للتقسيط، بل يقول السنة 120. السنة المسيحة هي في دار المحكمة الإسلامية، لا يجوز النص على الفصل بين الربح وبين أصل السنة. السنة كانت 20 من حيث إذا حصلت إقالة أو خيار أو غيره، فليس السنة 120 مقابل الأجل، بل السنة أصبحت واحدة هو 120 لن يزيد بحال من الأحوال. أخذ الأسئلة شيئا من مجمع الفقه الإسلامي، قرار المجمع أمامهم قرار ملك الأجر، قرار ما يلي: تجوز الزيادة، هذه الدورة المؤتمر الزيادة جدا على المجمع الدولي، تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي، هذا أول شيء. كما يجوز ذكر ثمن البيع، ثمن المبيع نقدا وثمنه بأقساط، هذا فيها 150 لمدة معلومة، ولا تصح إلا إذا جزم العاقدان أو التنزيل لابد أن تخرج من المجلس وأنت قد حدثت كاش أو تقصير. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل اتفاق جاز على ثمن واحد محدد فهو غير جاز شرعا. ثانيا، لا يكون شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على ثوائب التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي. لا تقول العقد هو 100 ولكن التأجيل 20 والتأجيل 20، إن هذه ترجع إلى أحكام تقول سنة 120، سنة 120 لا يجوز التنصيص في العقد على ثوائب التقسيط مفصولة عن ثمن الحال بحيث تنضبط بالأجل. وبعض يقول لك هكذا سنة 100 وكل سنة عليها 5%، هذا لا يجوز. احسبها أنت أولا كما شئت وقل أنا أبيع السلعة 120 160، وليس في الشريعة تحديد لما يجوز من الربح وما لا يجوز. نسبة الربح ليس في الشريعة تحديد، لكن يراعى الأمران عدم استغلال هذه الميزان وعدم معرفته، ويراعى أيضا أن الشريعة أعطت الخيار للإنسان إلى غبن إذا اشترى شيئا مثلا بعشرة وباعها 7، هذا غبن تعطيه الخيار على ما هو معروف عندنا المقام.
وهذا الفضل مماطلة محرمة، وهي التي قال فيها النبي صلى الله
وسلم لا يجب وقال فيها مرض الغني ظلم. فهذا مناقض، ولكن تعرف هذا لا يبيح لنا نحن ان نفرض عليه غرامة تأخير. خامسا، يجوز شرعا ان يشترط البائع في الاجل ان يشترط ماذا؟ حلول الاقساط قبل مواعيدها عند تاخر المدين عن اداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد. هذا تفعله كثير من المؤسسات الاسلاميه. يعني لا يقول لك اذا اخرت السبب فانا لا اشترط غرامه التاخير، ولكن اذا تاخرت السبب بدون عذر ستصبح جميع الاقساط حاله عليك وساضربك غرامه بها. يعني قبل ذلك بدون هذا الشرط لا يستطيع البنك ان يطالبك بالاقساط التي لم يقدر عليها، فوضع هذا الشرط عندما قلت معك في شهر او في شهرين بدون مبرر فانا التزم معي لنا ستحل جميع الاقساط وساضربك بها. وهذا جائز ما دام العاقلان قد رضي بذلك. لان في الحقيقه اشتراط الاجل وعدم اشتراط الاجل بشكل اساسي هو مبني على الله هنا، فلهما ان يتفقا على عدم الاجل او على الاجل او على اسقاطه بوقت معين وهكذا. ثالثا، لا حق للبائع، وهذه مساله مهمه جدا، لا حق للبائع للاحتفاظ بملكيه المبيع بعد البيع، ولا يجوز للبائع ان يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه استيفاء الاقساط الموجبه. عند المساله الاحتفاظ بملكيا احتفاظ البائع بملكيا، وعند مثلا ان يعطيك الملكيه لكن يمنعك من التصرف، يمنعك من البيع، حظر البيع، حظر البيع. لا يجوز للبائع ان يحتفظ بالملكيه وان يثبت الاوراق انه ما زال مالكا او ان السياره مملوكه له، مملوكه له هذا محرم، لان هذا مناقض لعقد البيع. عقد البيع ماذا يفيد؟ انتقال الملكيه للسلعه الى المشتري. طيب، لكن يصح ويجوز ان يحفظ عليك بيع السلعه دي. هذا الفقه في الحقيقه هو عباره عن رهن للمبيع على ثمنه او في مقابل ثمنه. قال هنا يجوز رهن للمبيع على ثمنه او في مقابل وحتى يسدد ثمنه. يجوز رهن المبيع، انت يا مشتري ستترك السياره هذه رهنا عند البائع حتى يسدد. البائع في كرمه يقول لك اذنت لك باستعمالها، استعملها، لكن ليس لك ان تبيعها، ليس لك ان تبيعها. لا يجوز للراهن ان يبيع الرهن الا باذن المرتهن. الراهن هنا المشتري عليه اقساط، عليه دين، ورهن السياره، والمرتهن الذي يرتهن فجرا اذنه في وقوفه، لكن ليس للراهن الذي هو المشتري ليس له ماذا؟ ليس له ان يبيع الرهن الا باذن المرتهن، وان يقال عنه فرهن. ليس للراهن ان يبيع الرهن الا باذن المرتهن، فالبنك لن يذهب، البنك لن يذهب. وليس لك، ليس لك ان تعين احدا على هذا الحرام، ليس لك ان تعين احدا على هذا الحرام. كيف؟ يعني يكون الانسان عنده سياره محظور عليه رسميا البيع لانها مرهونه على ثمنها، فياتي ويقول لن تبيع أبيعها لك بالباطل، أبيعها لك بدون تسجيل، أبيعها لك لدي وغيرك. فهذا الرجل يحرم عليه مبيع السلعة المضمون، اشترط عليه محظور عليه البيع حتى يسدد، هذا وطنه. فليس لك أنت أن تشاركه في هذا العمل المحرم حتى ولو كانت هو معامله مع ذلك ربويه. يعني بعض الناس ربما أخذ السيارة عن طريق البنك الربوي، بس يبين أن هذا في الغالب سيكون حراما، لكن السيارة هذه تدخل في ملكه، وإذا شرط عليه عدم البيع فليس له ان يبيع لك قبل سلام. طيب ايضا نحن عندنا قرار اخر الذي يفيد معصيتك، نحن اخذنا عند المحاذير. ما هي المحاذير التي مرت علينا في هذا القرار؟ محاذير شرعيه لا التفسير. اول محذور تبدا عليه باش معناه هو اول محذور الفصل، النص العقد على الفصل بين الثلاثة الزيادة. محذور الثاني الزيادة أو رقم التأخير. محذور الثالث احتفاظ بالملكية. تمام؟ من ثلاثة محاذير وهنا محاذير أخرى. القرار الذي صدر بعد 1412 هجرية مختلف المتابعة بيع التقسيم، وهذه طبيعة المجال الشرعي تبحث مثلا وربما أن تجد أشياء تحتاج إلى تفصيل فتؤجلها حتى مرتبك أكبر بعد سنة أو أكثر. كم سنة كان بين السادس والسادس؟ سنة حتى تبحث المسألة الجديدة، وهذا كثيرا ما يحدث، يؤجل القرار في المسألة حتى يعاد البحث مرة ومرات. هنا توافق البيع والتقسيم تجد شرعا، عرفت هذا، ولو كان فيه ثمن معد مؤجل على المعد. أربعة الأوراق التجارية، وبين قوسين من المجمع الشيكات السندات الأمر سندات السحب من أنواع التوثيق المشروع بالتالي بالكتابة. لأن هذه فائدة أن البائع يجوز أن يأخذ عليك شيكا بالمبلغ المؤجل. طيب ثالثا إن حسنا من قوسين خصما الأوراق التجارية غير جاذب شرعا لأنه يكون إلى ربا النسيئة المحرم. الآن هذا البائع أخذ من المشتري شيكات، الشيك مكتوب فيه مثلا 50,000 تسدد في شهر ديسمبر مثلا 50,000 في نهاية السنة، الشيء مؤجل فيذهب هو إلى بنك أو إلى شخص أو تاجر ويجري عملية خصم الشيك، يقول له هذا الشيك 50,000 ويستحق مثلا في ديسمبر، أنا الآن أحتاج الفلوس، كم تعطيني وتأخذ الشيك هذا؟ قال أعطيه 45، تفضل 45 وأخذ هذا الشريك وسيصرفه في شهر ديسمبر. ما حكم خصم الشريك؟ ماذا يقول مجمع؟ غير جائز شرعا لأنه يقول إلى ربا النسيئة، لأن حقيقة الأمر أنه أضطرك 45 على أن يسترد في شهر ديسمبر كم؟ 50. هذا يقول إلى ربا النسيئة وما قرر يجري فقط الشيك يا فضل تعطيني في مبلغ وخذ التشكيل وطالب فيه في رقمه فحقيقته قرض ربوي اعطاك 45 يسترد هذا 50. طيب من هذه الفائده الثانيه قرار ثاني. قال رابعا الحقيقه من الدين المؤجل لأجل بتعليمه سواء كان بطلب الكتاب او المدين بالقصير من المجمع المهم بعض العهد جائزه شرعا لا تدخل في الربا المحرم اذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق ومتانه العلاقه بين الذاكر والمدين ثابتا فتدخل بامر الله من ذلك لم تجز لما تاخذ عندئذ حكما حسب الاوامر الايجابيه. انتبهوا الى هذه القلوب. هذه المساله المشهوره عند الفقهاء مساله ضع وتعجل. ضع وتعجل. معنى ضع وتعجل هذا الرجل عليه دين مؤجل او اقساط 100,000 100,000 سيدفعها بعد شهرين فياتي الى التاجر او الى البنك او البنك الذي يعرض عليه يقول له ان عجلت السداد ان عجلت سددت الان وضعنا عنك يعني قصنا المبلغ. ضع وتعجل هي يعني من باب الافراد اللي يعرفونها مقابل الذل والتاجر هو يقول له تعجل ونضع عنك سد بالامانه تعجل فلسطين وسنحصل عليه من المبلغ. قد ياتي العرض من المدين وقد ياتي من التاجر. جمهور الفقهاء على تحريم ضع وتعجل جاء الجواز عن ابن عباس رضي الله عنه الفقهاء قالوا هذا صوره عكسيه للغيره واوعي بها الاجل. ابن عباس يقول لا باس بالضعف وتعجل. اخذ المجمع بكلام ابن عباس واجاز الحقيقه يعني النقص من الدين اجاز الضعف وتعجل بشرطين. الشرط الاول ما هو؟ نعم اذا لم يكن على اتفاق مسبق الشرط الاول يعني عندما اجرت عمليه لا يجوز ان يبدا بالعقد في حال اذا عجلت لثلاث الاقسام سنقسم عنك او سنسقط عنك كذا هذا لا يجوز اتفاق مسبق. والشرط الثاني ان تكون المعامله ثنائيه بين البنك والشخص لم يكن هناك اتفاق مسبق. جاءوا في واحد من المراحل العميل عند السيوله جاء البنك وقال انا مستعد ان اسدد الاقساط الان تقسمون عني او نقسم عني لا باس. اما هو عليك اقساط ويدخل طرفا الى ليلا يسدد عنه الان ليقسم فهذا رجعنا الى قضيه خاصه بالشريف. إذا نشترط ألا يكون هناك اتفاق مسبق على ضعف وتعجل وأن تكون المعاملة الائتمانية بين العميل وبين الدائن بين المدين وبين الدائن. خامسا يجوز اتفاق المتداينين على معلوم ثلاثة الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يعسر هذا جديد او سبق؟ سبق. ثالثا اذا اعتبر الدين محالا لنظر المدين او لباسه او مواله فيجوز في جميع هذه الحالات الحق منه بالتعجيل بالتراضي. هذا تاكيد بالمعنى السابق بعض التعجل. ثبت الان لدينا حالا افلس الرجل ما تسكر فيمكن ان يصطلحوا على ضع وتعجل عجل السداد ونحفظ عنك المبلغ. استدل لضع وتعجل ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اشار ضع الرجل. نعم شو رايكم؟ سامع هنا مهم لانه المعسر في الشريعه لا يجوز ان تضاربه بل تنظره. لكن من هو المعسر؟ قال قاضي الاعسار الذي يوجب الانظار يوجب يجب ولا المعصر ولا حرم طالبه وزوجيه ما رضى الله الا يكون للنبي مال زائد على حوائجه الاصليه يبني بدينه نقصد ان كان المال زائد او عائله عنده اموال زائده عن حوائجه الاصليه اموال نقديه او عينيه هذا لا يعتبر معسرا وما هي حوائج المسلم هذه مساله يذكرها الفقهاء اذا المفلس بل حجب لان المفلس نحن عليه ولكن عليه جميع امواله الزائده عن حوائج المسلم حتى يسدد ديونه حوائج المصريه يذكر له بيت لازمه يعني لو كان عنده بيت كبير وقدم وباع واشترى البيت مال استحاله عنده قصر وهو من فقراء الناس لا انت حقك ومستواك اشق بيت قصرا عنده سيارتان يفكر سياره واحده عنده دبابات وهكذا تدرك له الحوائج المصريه فقط وكتب العلم من حوائج المصريه اذا لو ان الانسان امينا وعليه مال ويقول نحن نقول وهذا معسر وعنده اراضي عنده اراضي لا لو كان عنده ارض مثلا يعيش منها هذه حاجه اصليه لو كان عنده ارض مال تجاره يعيش منه هذه حاجه اصليه لكن عنده قطعتان من الارض او قطعه لا يعيش منها قطعه يبتدئها للمستقبل فهذا معسر او باطل هذا الشريعة المناطق والآثم هذا الشريعة المناطق والآثم وينبغي أيها الأحبة أن ننتبه إلى إثم المرأة معنى أن تكون عليه الديون وهو يتوسع في المباحات ويسافر للعمرة ويسافر للحج ولا يزداد لأصحاب الدين ويصرف هنا ومنامه هذا للأسف جعل الناس يمتنعون عن الإقامة جعل الناس يمتنعون عن الإقامة يقول لك يعني كيف أعطي وقلنا أن يتلاعب به حتى أنت تستحي من الطلب وهو يغلق البلد ويسافر هذه أمور محرمة والظلم ظلمات يوم القيامة مرض الغريب ظلم هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب إذا هذه نهاية أخرى ضابط الإعتراف القرآن الجديد استفدنا فوائد أنه يجوز توزيع الدين للشيء أو السنة طيب ثم استفدنا أنه لا يجوز قصر الشيء ثم استفدنا مسألة ضعف وتعجل وإباحات ونشطين
ثم استفدنا ضابط الإعسار واستفدنا أن المعسر يجب إنظاره ولا يجوز تحرم مضاللته ما يتعلق ببيع التقسيط ما يسمى بالعربون العربون أو العربون أو العربان
وأما العربون فتح العين السابعة فلحم لم نتكلم من العربون عند نقول العربون أو العربون الناس اليوم يصدقون في تصور ما هو العربون وخاصة في التعامل مع البنوك يعني الآن نحن عندنا هناك مرحلة اسمها مرحلة المواعدة الوعد ذهب الإنسان إلى الشركة أو العميل أو البنك أو المحل وقال أنا أعدك أن أشتري السيارة الفلانية هذه لو أن اشتريتها وسأطيح فيها كما زيادة في الوعد فيقول له المحل أعطيني عربونا هذا العربون ولماذا؟ لأجل أنه إذا رجع بوعده فإن التاجر يأخذ العربون. أولا العربون كمسألة مدائن ثلاثة على عدم صحة العربون. الحافلة هم الذين أجازوا بيع العقود، ولكن العقود عندهم شرط أن يكون مع العقد، مع العقد وليس مع الوعد، ليس مع مجرد الوعد. يعني العقود تعريف عندهم أن يشتري السلع، إنما العقد يشتري السلع ويدفع للبائع درهما أو أكثر على أنه إن أخذ السلعة يعني استمر الصفقة، احتسبت العقود للثمن، وإن لم يأخذ السلعة لم يمضي الصفقة فهو للبائع. ونبه على أن العقود لا يكون إلا مع عقد، وأما مع مجرد الوعد هذا لا يصح أن يؤخذ، لا يصح ولا يسمى عقود، وليس هذا من الحالة في مرحلة الوعد. إنما في مرحلة الوعد نسميه نحن هامش الجدية، تجدون الكلام عليه في آخر المذكرة. يعني الفرق الأخير أو صفحة قبل الأخير هامش الجدية، هامش الجدية يعني حق البائع التي كانت الصفقات الكبيرة أو إذا كان سيفتح اهتمام ويشتري سلعة من الخارج ويبيع عليك مرابحة فهو يريد أن يطمئن لأنك جاد في هذا الشراء ويطلب هامش الجدية. تكييف هامش الجدية هذا أننا سنقول هو مبلغ أمانة عند البائع، يبقى عنده أمانة. طيب إذا نكل أو رجع العميل في وعده فلم يشتري فلا يجوز أن يؤخذ هذا المال ويقال هذا العقود جاءت حبيبته أكثر، هذا ليس عقودا. لكن جوز مجمع الفقه الإسلامي أن يؤخذ منه بقدر الضرر إن وقع ضرر ليس عقودا. فكيف يقع الضرر؟ البنك هم حمل أنت وضرر ووعدتك وقلت لهم اشتري هذه السيارة التي بمئة ألف، اشتريها وأنا أخذها منك مرابحة بمئة وعشرين. ذهب البنك واشترى السيارة بمئة ألف، فلما جاء يبيعها لك أنت رجعت بكلامك. إلى هنا ليس هنا ضرر، في المقابل يعني أرجع السيارة إلى صغيرها. قال لا إذا رجعنا قال لا أستطيع أن أرجعها، فنقول له بيعها على مشتري آخر. لو فرض أنه باعها 120 هل هو ضرر؟ ضرر. باع 130 إذا باع 119 فهنا باح المجمع لهذا التاجر أن يأخذ الضرر الفعلي وهو الألف. إذا هذا ليس من باب العقود بل من باب آخر، وهو أن هذا الوعد ملزم قيامة وملزم قضاء بكون التاجر دخل به في أمر سيفسره هو، ولهذا سيأتي معنا ألزم العميل أن يدفع الضرر لشركه. إذا ننتبه، فرق بين العقود الذي إذا رجعت عن بيعك وإتمام صفقتك جاز أخذه كله، جاز أخذه بجميعه، وبين هامش الجدية الذي جوزه المعاصرون لتتم المعاملات ولا يباح للتاجر أن يأخذ الهامش. أيضا لا يباح للتاجر أن يستثمر الهامش، وهذه نقطة مهمة جدا، لا يباح له أن يستثمر الهامش بل يبقى عند الأمانة إن أراد أحيانا أن يكون عنده مدة وزمن. مثلا دائما شراء السلع على الخارج شهران مثلا ليس له بضعه في حسابه رابح ان اراد ان يستربح منه فليدخل مع العميل في صفقه اخرى في مضاربه في شركه بشروطها الشرعيه عند الكلام على هذه الجديه الاخر المذكر المهم الثالث ان العقول لا يكون مع مجرد الواحد انما يكون مع العقل اذا عقدت البيعه فعلا تقول هذا عضو في قرار من العقول الاسلامي عن العقول واذا هو المؤتمر الاسلامي المراد ببيع العقول بيع السلعه لاحظتم ليس الواحد بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغا من المال البائع على أنه إن أخذ السلعة وأتم الصفقة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ كله المبلغ للبائع ويجب مجرى البيع التجارة يعني يمكن أن نعلم أيضا عروض التجارة بعد عقد التأجير ويقال مثلا يجرى مثلا في المحل مثلا 20,000 إذا أكملنا العقول الخمسة أكملنا الصفقة فحسبناها من الأجرة إذا رجعنا أخذناها عليها يجب مجرى البيع الإجارة كان بيع النافع يستثنى من الدموع كل ما يشترط لصحته قبل احد البلدين في مجلس عقد كمزيد السلف السلف ما ينفعش السلف ادفع جزء اقول هذا عقود وجزء من السلف لان السلف يشترط فيه تسليم راس المال كاملا عند العقد والسلعه المؤلفه ايضا المعامله التي فيها صرف قرض بدلين اشتراط من قبل الاشياء مبادله الاموال البدويه والصرف هذا لا يصح ان نقول هذا عقوق مثلا او جزء خذ هذا الجزء الى الجنيهات واعطيني الدولارات وساتيك الباقي هذا محرم ايضا كريم لا يدخل العقوق في هذا لا يستثنى لا يجري في الموافقه بالامن بالشراء مرحلة الموالاة ليس عقودا هذا أهم الجزئية شرحنا ولكن يجري في مرحلة البيع التالية للموالاة لأن نفس البيع ممكن تدفع عقود يجوز بيع العقود إذا طيلت فترة الانتظار لدفع محدد يعني البائع قال له هذا العقود يعني اشترط عليك عقودا وتتم الصفقه وتاتي بقيه الثمن خلال شهر اذا اشترط هذا فاذا جاء الشهر ولم تتم الصفقه فان البائع يقول خلاص انا ساخذ العقود يجوز بيع العقود لا طيلت يعني تكون بيع العقود المقصود استحقاق العقود هم يسمونها بيع العقود استحقاق متى يستحق العقود التاجر اذا حدد ثمنه ويحتسب العقود جزءا من الثمن اذا تم الشراء ويكون من حق البائع اذا عدل المشتري عن الشراء طيب المساله اللي بعدها بيع المرافقه بيع المرافقه متصل تماما بمساله بيع التقسيط بيع المرافقه ان الانسان ياتي الى اخيه السري او الى بنك او الى مؤسسه عندها اموال فيقول يعرض عليهم انا احتاج الى هذه السياره التي تباع في السوق ب100,000 فيعني عند اعطاك الله المال اشتريها ثم بعها علي وتعال انتفق كم تربح يمكن ان تربح 100 تربح 20 تبيع 120 وممكن ان تتفق على حساب معين من الارباح ونحسن الموضوع مثلا انا عندي تشتريها وأنا سأقولها بالتقصير على سنوات مصر. طيب فيخير السنة سأخذ 10 مليون، فإن قصدت لسنة واحدة فهي 110، وإن قصدت لسنتين فهي 220، وإن قصدت لخمسة فهي 150، فتختار أنت وتحسن وتقول اتفقنا على التقصير لمدة 5 سنوات، والمبلغ كنت واحدة هو 150 مقسطا على 5 سنوات، ليس 150 إلا كما اتفقنا. إذا ماذا جئنا إليه الواقع هذا التقصير؟ جئنا طريق الطلب للإنسان أن يشتري ويرفع عليك. والمواضحة عند الفقهاء من جوع الإمامة وليس من جوع المساواة. نحن عندنا بيع المساواة وبيع الإمامة. بيع الإمامة يعني يؤتمن البائع على الإخبار بالثمن الأصلي، يقول لك أنا اشتريتها بها وأرضى عليك كذا وكذا. على بيع الأمانة. بيع المساواة يقول لك لا تسألني أنا اشتريت كم، أنا الآن الآن ساومي أنا أبيعك 30 150. فبيع الواقعة من بيوع الأمانة. بيوع الأمانة هذه تنفصل إلى 3 مرابحة ورأيتموها، يعني زيادة على الثمن الذي اشترك بها به السلعة. وعند الوضيعة، الوضيعة أنه يخبرك اشتريت 100 ولكن أنا سأنقص ربيعها 90. إذا الوضيعة أن يبيع الثمن أقل من اشتراها فيه. وعندنا التولية أن يبيعها لمثل ما اشتراها به. اشتريت 100 والظروف سأبيعها 100 من بيوع الأمانة. ويجب أن يصدق فيما يخبر به عن ثمنها. أما بيع المساواة يقول لك لا تسألني، لا تسألني عن ثمنها. والأفضل في تبايع الناس أن يتبايعوا بالمساواة، لأن البيع الأمانة قد لا يصل الإنسان حيث يشعر. يعني هو اشتراها فيها صحيح، لكن مصاريف الضمن وكذا وكذا، فيحتار هل اخذها بالثمن ام اخذها ببيع المساواة حسب له. لكن ببيع المرابحة لهذا الشراء هو كسبه. بيع المرابحة للآن الشراء او للطالب انا اطلب الانسان. وهذا البيع بهذه الصورة منصوص عليه عند المتقدمين، وهو جائز عند أكثر المعاصرين. من عميلهم الشيخ العثيمين رحمه الله ورأى أن أحيل على الربا، لأن هذا الكلام ليس مالكا للسلعة في الأصل وليس مشهورا في التجارة، لكن هذا الكلام ليس عليه عمل. العمل على ما جاء في نجمع قرار نجمع الفقه الإسلامي بفتاوى اللجنة الثانية من فيها الشيخ ابن الشيخ رحمه الله،